الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 43 من تفسير القول ما أصل، وهو الدرس 39 من تفسير سورة البقرة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. في سبب نزولها ما أخرجه الترمذي وغيره عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله ولا يتيمم الخبيث منه تنفقون نزلت فينا معشر الأنصار، كنا أصحاب نخل، فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته، وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد، وكان أهل الصفة ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاعت القنوة فضربه بعصاه فيسقط البصر والتمر فيأكل، وكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص والحشف، وبالقنو قد انكسر فيعلقه، يعني يأتي بنوع ليس بالطيب ليس بالمرغوب فيه. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لو أن أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطى لم يأخذه إلا على إغماض أو حياء، فكان بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده. قال الوادعي رحمه الله هذا حديث حسن غريب صحيح. هذا قول الترمذي. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا تصدقوا وأبذلوا في أوجه الخير من طيبات حلاله وأحسنه وأحبه إليكم، كما قال الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ما كسبتم صار ملكا لكم بالهدية أو الإرث أو الكسب، ومما أخرجنا لكم من الأرض كالثمار ونحوها، ولا تيمموا الخبيث تقصدوا الرديء منه تنفقون في الزكاة ولستم بآخذيه أي الخبيث لو دفع إليكم، ولو وجدتم في أنفسكم من إهدائه إليكم إلا أن تغمضوا تتساهلوا وتتسامحوا فيه فتلجعون إليه، واعلموا أن الله غني عن صدقاتكم التي لا توافقون فيها الشرع، حميد محمود على كل حال. مع أن الله عز وجل غني أزلا وأبدا، إلا أنه ختم هذه الآية بما تقدم ليبين سبحانه وتعالى أنه يجب على الإنسان أن ينفق من أحسن ما يكسب، لأن الصدقة لا تقبل عند الله عز وجل إلا إذا خرجت عن طيبة نفس، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما تصدق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق امرؤ بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبة إلا وضعها حين يضعها في كف الرحمن، وإن الله لا يربي لأحدكم التمرة كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تكون مثل أحد، متفق عليه. والآية دليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة، وهو قول جماهير العلماء، وقد نقله أبو عبيد القاسم بن سلام إجماعا، إذ لم يخالف فيه إلا الظاهرية، ومن سار على سيره ومن أدلته حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدرعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها. ثم قال يا عمر أما شعرت أن عمل الرجل صنو أبيه؟ والشاهد منه قوله قد احتبس أدرعه وعتاده في سبيل الله، فمفهومها إذ لم تكن محبسة تعينت الزكاة فيها. ومن الأدلة على وجوب الزكاة في عروض التجارة عموم أدلة الزكاة، ويخرج من المال إذا بلغ نصابه وحال عليه الحول ربع العشر، ويلتحق بها من ضاف إليها في سنته. يعني مثلا تاجر عنده تجارة ب35 مليونا، قبل حوالان الحول انضاف إلى هذا المال 5 مليون، فيلزمه أن يخرج على الجميع ربع العشر وهو مليون فيها، يقسم على 40، المال يقسم على 40، والناتج هي الزكاة. فلا يقول هذه 5 مليون ما مر عليها إلا 5 أيام أو 10 أيام، نقول بما أنها وجدت قبل الحولان فيلزم فيها الزكاة. وهكذا الشأن في ما يكون من زكاة الحيوان، يعني لو كان عنده 35 شاة وقبل الحولان زادت 5، قبل الحولان مثلا بنصف شهر أو نحو ذلك زادت 5، فبلغت النصاب وتعين عليه الزكاة. ما يقول مثلا يعني هذه ما زادت إلا هذه الأيام، ما يلزمني الزكاة إلا فيما حال عليه الحول، نقول تضاف إلى أصلها، الزيادة تضاف إلى أصلها. لكن المثال لم يغير، لأن 35 إذا لم يحل إنما يكون الحول على 40. نعم، مثلا نقول كان معه 115 حال عليها الحول، يعني قد بلغت النصاب حال عليها الحول، يلزمه شاة واحدة. قبل الحولان بأسبوع أو بأسبوعين وصلت إلى 120 121، يلزمه أن يعطي شاتين. ما يقول لا يعني هذا المال ما له معي إلا 5 أيام. الزكاة في عروض التجارة، والزكاة في الحيوان الذي يجب فيه الزكاة يضاف الزائد إلى الأصل. قال رحمه الله: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. بعد أن ذكر الله عز وجل ما يتعلق بآيات الصدقة والترغيب في الإنفاق مما يحب الإنسان، بيّن حرص الشيطان على منع الإنسان من الإنفاق في أوجه الخير، فقال: الشيطان وأعوانه يعدكم يخوفكم الفقر إن تصدقتم، ويأمركم بالفحشاء بمعصية الله عز وجل، وهو ما فحش من الأفعال والأقوال. ومن هنا يعرف الإنسان أنه ينبغي أن يكون حذرا من مداخل الشيطان، فإنه لا يدع بابا إلا ودخل على المسلم منه ليصده عن الخير أو يسلبه عنه، فتارة يخوفهم من أعداء الحق، كما قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وتارة يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، وتارة يخوفهم الفقر، وتارة يأمرهم بالقتل، وتارة يلقي الشبه في قلوبهم ليصدهم عن دين الله عز وجل. والله يعدكم أجرا على الإنفاق، وهو تعالى لا يخلف وعده ولا ينقض عهده، مغفرة منه تجاوزا عن السيئات والزلات، وتوفيقا إلى الطاعات والحسنات، منة وكرما منه سبحانه وتعالى، وفضلا خلفا ورزقا، والله واسع في فضله، عليم بالمنفق من غيره، يؤتي الحكمة النبوة والعلم والقرآن والسنة من يشاء من عباده ممن علمهم أهلا لذلك، وقد كانت الحكمة في بني إسرائيل ثم نزعها الله عز وجل منهم وحولها إلى هذه الأمة، كما تقدم عند قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ثم كان حال هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ومن يؤتى يعطى الحكمة النبوة أو العلم والاستقامة فقد أوتي خيرا كثيرا، يعني كلمة عامة. فمثلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم النبوة، وحق من بعده من العلماء والدعاء العلم والاستقامة وسلوك الخير، فقد أوتي خيرا كثيرا، فضلا عظيما واسعا في الدنيا والآخرة، وما يذكر يتعظ إلا أولي الألباب أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة. واعلموا أن ما أنفقتم في سبيل الله عز وجل من نفقة الزكاة وغيرها، أو نذرتم من نذر ما أوجبتموه عليكم من الالتزام بالطاعات والصدقات والصلوات والقربات فوفيتم به، لأن النذر ما يلتزمه الإنسان ويوجبه على نفسه ولم يكن واجبا عليه، فإن الله يعلمه، ويجازي عليه، ومنه النذر المطلق بحيث يلزم نفسه بشيء من الطاعة كالحج والعمرة وقراءة القرآن ونحو ذلك بدون أن يقيد بمقابل. وكراهة هذا فيما يلحقه من مشقة الإتيان به والعجز عن الوفاء به، وقد كان في فسحة من شأنه. ومن نذر المقابل إن شفى الله مريضي صمت كذا أو تصدقت بكذا. وهذا معنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل، أخرجه مسلم. فتقدير الله ماض بالنذر أو غيره، ومع ذلك يجب الوفاء به. ومنه نذر اللجاج والغضب، فإن أغلق عليه بحيث لا يدري ما يتكلم لا يلحقه شيء، وإلا فإن كفارة النذر كفارة يمين. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة اليمين، أخرجه مسلم. ويجب على الإنسان إذا نذر بأمر أن يوفي به. قال تعالى في مدح المؤمنين: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنذر يصير المستحب والمباح واجبا، لأن الإنسان يوجب على نفسه ما لم يوجبه الله. قال: وما للظالمين بمنع النفقات الواجبات من أنصار أعوان يدافعون عنهم وينصرونهم، وهذا على الوعيد في حق عصاة المسلمين، والآية بعمومها في حق الكافرين: ما لهم من ناصر يمنعهم من بطش الله وغضبه وانتقامه. إن تبدوا تظهروا الصدقات حين إخراجها فنعما هي، لا بأس بذلك إذا كان الإنسان مخلصا. ففي حديث جرير رضي الله عنه: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، خرجه مسلم. وفيه بيان أن الرياء عمل قلبي يدفعه الإنسان، فقد تتعين الصدقة لتكون ظاهرة، لا سيما إذا كانت الزكوات المفروضات، وقد يكون إخفاؤها أفضل. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسر بالقرآن كالمسر بالصدقة، والمجهر بالقرآن كالمجهر بالصدقة، خرجه أحمد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في السبع الذين يظلهم الله في ظله ولا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، متفق عليه. وإن تخفوها سرا وتؤتوها تعطوها الفقراء تدفعونها إليهم طيب بها أنفسكم، فهو خير لكم أي عند الله عز وجل، إذ قد لا يدخلها الرياء ولا يدخلها شيء من المحبطات، ويكفر عنكم يغفر ويستر من سيئاتكم بعض ذنوبكم، والله بما تعملون خبير مطلع على الظاهر والباطن. المتأمل لباب الإنفاق وباب الصلاة يجد أن الله عز وجل قد ذكر هذين البابين كثيرا في كتابه، وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، وهذا دليل على تعين صلاح العبد فيما بينه وبين الله، ثم صلاح العبد فيما بينه وبين العباد، وذلك ببذل الندى، هذا من التكافل الاجتماعي. وكم دعت الاشتراكية إصلاح الناس في باب الأموال وفشلت، وكم دعت الرأسمالية إصلاح الناس في باب الأموال وفشلت. فالاشتراكية ظلمت الأغنياء والفقراء، والرأسمالية ظلمت الفقراء، والإسلام بين حق الأغنياء وحق الفقراء وأدى لكل حقه. وما يرى ويلحظ من القصور إنما هو بسبب عدم الالتزام بشعيرة الإسلام في هذا الباب وفي غيره، وإلا فالإسلام الذي أوحاه الله وأنزله على محمد صلى الله عليه وسلم فيه صلاح البشرية أجمع، يعني أمر متقرر معلوم عند المحب وعند المبغض. وكم هي شهادات العقلاء في باب الاقتصاد، في باب السياسات، من اليهود والنصارى لهذا الدين الحنيف، هذا الدين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وانظروا إلى القرون المفضلة وما بعدها في زمن قوة الدولة الإسلامية، قوية الدولة حين تمسك الناس بالإسلام ظاهرا وباطنا وانقادوا له، وضعفت الدولة حين ضعف الناس على التمسك بالإسلام. والله المستعان. يعني دخل الأندلس بألوف يسيرة قليلة، وسقطت الأندلس والمسلمون بالملايين، مع أنهم أقوى من الذين فتحوها، لكن الذين فتحوا الأندلس بعد عون الله عز وجل كانوا على استقامة، على خير، على جهاد. والذين سقطت في عيدهم الأندلس كانوا أصحاب معاصي، أصحاب أغاني، أصحاب اختلاط وتبرج، أصحاب ضعف في الدين. صلى الله السلام والعافية. صلى الله يعز الإسلام والمسلمين وينصر الإسلام والمسلمين، أجعل كلمته هي العليا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.